حليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بقلب سليم. رزقنا الله وإياكم قلوبا سليمة صحيحة ناجية يوم القيامة، إن ربي سميع مجيب. لا يخفاكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أننا ما زلنا مع هذه القلوب والحديث عنها ومعه، ذلك أن القلوب الاهتمام بها مطلب وغاية، لأن إهمال القلوب هو في واقع الأمر يعتبر نهاية للإنسان، متى ما إن أهمل قلبه وتركه نهبا للشبهات وللشهوات وللوساوس وللخواطر وللواردات، فهو أشبه يكون أشبه ببيت خرب تدخله الحشرات والبهائم، وتدخله الوحوش الكاشرة، ويدخله كل شيء. لماذا؟ لأن أصحابه تركوه وأهملوه ولم ينظفوه، ولذلك بدأت تجتمع فيه مثل هذه المدمرات والمهلكات. ولأجل هذا ينبغي للمسلم دائما أن ينتبه لقلبه وأن يحرص على أن يكون سليما طيبا نظيفا، قلبا مزهرا، قلبا يعني فيه كل خير، وكلما طرأ عليه شيء مما يكدر صفاء هذا القلب يجب عليه أن يحارب هذه الفيروسات، يحارب هذه الجراثيم، يحاول أن يستعين بالله جل وعلا أولا وآخرا على بقاء قلبه سليما بإذن الله سبحانه وتعالى. في الحديث السابق ذكرت فيما يتعلق بمرض الحقد والغل، وبينت بأن الحقد هو إمساك العداوة في القلب وتحين الفرصة للانقضاض على المحقود عليه، سواء انقضاضا معنويا أو انقضاء ماديا حسيا، وهذا كله والعياذ بالله من الأمور المحرمة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. مرض الحقد من أخطر الأمراض، مرض الغل من أخطر الأمراض، ذلك أنه يجمع عافانا الله وإياكم أمراضا شتى. إذا تأملنا في الحقد نجده والعياذ بالله قطب رحى الذنوب والمعاصي، إذا تأملنا في الحقد نجده الباب الذي ينفذ منه الشيطان إلى ابن آدم، حتى فعلا يجعل هذه الذنوب والمعاصي والمنكرات والبلايا تنحدر على هذا القلب انحدار السيل عافانا الله وإياكم. ولذلك إذا أردتم صدق ما يعني أقول وأبرهن لكم على ذلك، فانظروا في آثار الحسد، انظروا في آثار الحسد أو عفوا الحقد. إذا نظرنا في آثار الحقد وفي آثار الغل نجد بأن يصدق أن يقال بأن الحقد هو العمود الفقري لهذه الأمراض، هو الباب الذي تنفذ منه هذه المعاصي وهذه الذنوب. مثلا من آثار الحقد الحسد، هل سمعتم رجلا أو علمتم برجل يحقد على الآخرين ولا يحسدهم؟ أبداً. ولذلك الحقد هو الشرارة القادحة لمسألة الحسد، والحسد من أعظم الذنوب والعياذ بالله. فإذا كان الحسد من أعظم الذنوب فقولوا لي بربكم كيف يكون الحقد، كيف يكون الحقد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين ووصولها إلى الحاسد والعياذ بالله. ولعلي أذكر أنني سجلت أكثر من حلقة في قضية الحسد على أنه من أخطر أيضا أمراض القلوب، ولعلكم يعني تابعتم هذا الأمر وبينا وكشفنا خطورة الحسد وكيف أنه ذنب عظيم. تأتي قضية الحقد لتمثل مظلة لمجموعة من الذنوب، ومن أهمها الحسد، نسأل الله العافية والسلام. فالحاقد أصلا هو يحسد الآخرين، لأن هذا الحقد هو سببه إما ديني أو دنيوي، فيحقد على فلان لكونه مثلا حافظا للقرآن، حسده، حقد عليه ثم بدأ يحسده. يحقد على فلان لأنه عالم بأمور الدين فيبدأ يحسده، يبدأ هذا الحقد الذي هو في القلب من آثاره الحسد. الحسد الآن يبدأ يتمنى زوال النعمة عن هذا، تمنى أن لا يكون حافظا للقرآن، أن لا يكون عالما، أن لا يكون قاضيا، أن لا يكون داعية، أن لا يكون مفتيا، أن لا يكون عابدا، أن لا يكون زاهدا ورعا. بهذه الطريقة قال فلان لأنه من أصحاب الأموال، فيبدأ يحسد هذا الرجل حتى يتمنى زوال هذه النعمة عنه. يحسد فلان لأنه من أصحاب الرتب العالية في الدنيا، وظيفته عالية ما شاء الله تبارك الله، فيحسده، يحقد عليه ثم يبدأ يحسده، يتمنى لو كان في مرتبة أسفل أو يعني أقل من هذه المرتبة أو لا يكون له شيء. هذا هو الحسد والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال بأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ولذلك الحسد والعياذ بالله من صفات اليهود، من صفات المنافقين الذين امتلأت قلوبهم والعياذ بالله بهذه بهذا المرض الخطير المردي. ولأجل هذا يكون الحقد في الحقيقة يجمع جملة من الذنوب، أهمها هذا الأمر وهو الحسد. أيضا من الذنوب التي يجمعها الحقد والغل حينما يمرض القلب به الشماتة بالآخرين. فهنا إذا أصيب المحقود عليه ببلية أو بمصيبة تجده يشمت به والعياذ بالله، يشمت به ويظهر ذلك ويفرح بذلك، نسأل الله العافية والسلام. إذا حصل له حادث سيارة مثلا، أو مات له قريب، أو خسر في تجارة، أو مثلا فشل في دراسة، أو مثلا حصل طلاق بينه وبين زوجته، أو مثلا حصل له أي مشكلة، تجد يشمت به ويقول هذا بسبب كذا، وهذا يستاهل، وهذا كذا. هذا هو الحقد والعياذ بالله. انظر إلى الحقد حينما يكون في القلب كيف له، كيف يولد مثل هذه الذنوب ومثل هذه الآثام، نعوذ بالله من ذلك. كذلك الحقد يولد الإعراض عن الآخرين احتقارا واستصغارا. فالحقود دائما يرى يعني نفسه يعني تختلف عن نفوس الآخرين، ويرى بأن هذا الرجل الذي حقده لا يستحق بأن يجلس معه، أو بأن يبتسم في وجهه، أو أن يسلم عليه، يرى بأنه ليس بشيء. وهذا للأسف الشديد يكون خاصة حينما يفشل يعني إنسان مثلا له مثلا سمعة، له مكان اجتماعي، من أسرة، من كذا، والآخر دون ذلك يعني من حيث الدنيا طبعا، ولكن ينجح في هذا، ينجح في العلم، ينجح في التجارة، ينجح في الوظيفة، ينجح في كذا، فيبدأ يحتقر هذا، يقول أنا فلان بن فلان، أنا الفلاني مثلا، هذا وأمثاله يعني مثلا يظهرون بهذه الصورة. فيبدأ يعرض عنهم ويبدأ ينظر إليهم من علو، ينظر إليهم من علو، ويصيبه الكبر، يصيبه الغرور، نسأل الله العافية والسلام. كذلك الحقد يولد المقاطعة، ويولد الهجران، ويولد التنابر. فالحقود أبدا لا يمكن أن يكون إنسانا سويا، لا يمكن أن يكون إنسانا أليفا يؤلف. الحاقد دائما يولي ظهره للآخرين. الحاقد إذا دخل على المحقود عليهم دخل لا يمكن أبدا أن يدخل بوجه منبسط وبنفس منشرحة أبدا، وإن بوجه مكفهر وبنفس ضيقة، نعوذ بالله من ذلك. والأسلم له هو يرى أن يقطع العلاقة بينه وبين هؤلاء الذين حقد عليهم، يولي ظهره هؤلاء، ينصرف بعيدا عنهم. هذا هو الواقع ولذلك الحقد يولد مثل هذه الأمراض ويولد مثل هذه الأمور الخطيرة، نسأل الله العافية والسلام. كذلك الحقد، وأنا أريد وأنا أذكر هذا الأمر لأدلل على أن الحقد والغل مجمع للشرور، مجمع للآثام، مستودع للخطايا، نعوذ بالله من ذلك. كذلك الحقود تجده يلجأ إلى الاستهزاء ويلجأ إلى المحاكاة لينفس عما في صدره من النار الملتهبة والقلب الذي يغلي بهذا الغل وبهذا الحقد وبهذه الكراهية، فتجده مثلا يحاول أن ينفس عن نفسه بالاستهزاء، يستهزي بهؤلاء المحقود عليهم، يستهزي بأشكالهم، يستهزي بألوانهم، يستهزي بلغتهم، يستهزي ببلدانهم، يحاول أن يحاكيهم مثلا وأن يمثل حركاتهم من باب التنفيس. والله جل وعلا حرم الاستهزاء، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب العياذ بالله من هذه هذه الذنوب وهذه المعاصي فإنه ظالم، فإنه مجرم، فإنه متعدي لحدود الله. ولأجل هذا حينما يبقى الحقد تتولد هذه الأمراض وتظهر هذه الآثار ويظهر مثل هذه القضايا. ولأجل هذا أردت أن أبرهن على أن الحقد مجمع ومستودع ومستنقع لهذه المعاصي ولهذه الذنوب ولهذه الآثام. أيضا من آثار الحقد متى ما إن بقي في القلب ساكنا ومستقرا فإنه يورث أيضا الأذية للآخرين. فالحاقد حينما يغلي قلبه بهذا الحقد وحينما يمتلئ صدره بهذا الغل يريد أن ينفس، أحيانا ينفس بكلمة، باستهزاء، بأن يحاكي شخص، بأن يعني يحتقر، وأحيانا يصل إلى الضرب، أحيانا يصل إلى القتل والعياذ بالله. من الناس من يحقد على الآخرين والعياذ بالله يصل به الحال إلى أن يمارس القتل، فيحقد على الآخرين ولا ويرى بأن لا يمكن أن يزول هذا الحقد إلا بإنهاء هذا الإنسان من الوجود، نفيه من الدنيا، ويحصل أن تسفك الدماء والعياذ بالله. وهذا يحصل حتى بين القبائل، بين عوائل، بين أشخاص، والتاريخ، السوابق التاريخية حقيقة عبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد. والواقع أيضا المعاش حينما نستنطقه يشهد بهذا من الناس والعياذ بالله، من بلغ الحقد في قلبه مبلغا لدرجة أنه وصل والعياذ بالله إلى القتل للآخرين، نعوذ بالله من ذلك. كذلك الحقد يولد سوء الظن بالآخرين، وأيضا تتبع العورات، فهذا الحاقد لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يؤذي هذا المسكين المحقود عليه، البريء الغافل الذي لا يدري عن شيء، فيحرص على أن يتتبع عورته، يحاول مثل ما يقول العامة أن يصيد عليه أي شيء، يحاول أن يصيد عليه أي شيء، يجمع عليه أي شيء حتى يؤذيه في نفسه، في عرضه، في سمعته، يحاول أن يشفي غليله ويشبع نفسه المريضة بالحقد وبالغل بمثل هذه التصرفات الخبيثة، بمثل هذه الأفعال الدنيئة الواطية. فيحاول مثلا أن يتبع عورة هذا الرجل، يحاول أن يشيع إساءة الظن فيه، يضع علامات استفهام عليه حينما يتحدث الآخرون بنجاحاته، يعني مثلا إنجازاته، بأموره الطيبة، هو يمارس خلاف الآخرين، فلربما يلقي بعض الكلمات أو يحاول أن يثير بعض الأمور. ولا شك أن هذا يدل على خبث هذا المرض حينما يبقى في القلب. إذا ساءت فعال المرء ساء ظنونه وصدق ما يأتيه من توهم. أحيانا هو يفرض أشياء ويتوقع أشياء، يحاول أن يخلق في نفسه صورة معينة تجاه هذا، فيبدأ يبثها والعياذ بالله، كما يبث الثعبان سمومه لإيذاء هذا المحقود عليه. وهذا سببه ما هو الحقد. ولو أنه تبرأ إلى الله من هذا الحقد، ولو أنه نظف صدره، لما وصل به الحال إلى هذه الدركة الواطية، إلى هذه الرتبة المتدنية إلى هذا المستنقع الآسن من هذه الآثام وهذه الذنوب وهذه المعاصي، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تجد بعض الناس يعني حينما يحقد على الآخرين تجده يعني مثل ما قال الأول، عين لمازة ونفس همازة ولسان والعياذ بالله يلغ في عرض هذا المؤمن، ويصنع كل حيلة ويفعل كل وسيلة لمجرد إيذاء وإسقاط هذا الرجل البريء الذي حقد عليه بسبب دنيا وحظوظ نفس، نسأل الله العافية والسلام. من آثار الحقد، واسمحوا لي وقد أطلت في هذا لأبين ولأبرهن على أن الحقد مصدر الشرور، على أن الحقد مجمع الآثام، على أن الحقد مزبلة المعاصي، على أن الحقد مستنقع لهذه الأمور التي تتولد من هذا الحقد، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من الحقد جحد الحق وعدم اتباع الحق. نعم، ولذلك بعض الحاقدين يعرف الحق كما يعرف نفسه ويعرف أبناءه ومع ذلك لا يتبعه. لماذا؟ لأن الحقد الذي ملأ صدره والغل الذي تربع على قلبه والعياذ بالله يمنعه من ذلك. حتى وللأسف بعض الشديد قد يكون يعني قد يكون من أصحاب الخير، لكن حينما يحقد على آخر ما يحاول أن يفصل بين يعني الأمرين وبين القضيتين، ولذلك تجد يعطل حقوق الآخرين، يعطل حظوظ الناس الذين حسدهم وحقد عليهم، فهو يرى بأن الحقد هذا الذي ملأ صدره يدفعه إلى أن يمنع أصحاب الحظوظ حظوظهم وأصحاب الحقوق حقوقهم. وهذا وللأسف قد يمارسه بعض من لا يخاف الله فيما يبديه ولا فيما يخفيه، ممن مثلا يكون على سلم المسؤولية أو في مكان معين، فيرى بأن مثلا ما دام أن هذا الشخص الذي حقد عليه أتى وجاء لإنهاء معاملة، لإنهاء قضية مثلا يتقاضى مع شخص، فربما قلب عليه الأمر، وهذا يدلنا على خطورة الحقد، على خطورة الحقد. وأخطر شيء حينما يكون رجلا مثلا على سلم المسؤولية أو في مكان معين ثم يمارس الحقد بمثل هذه الأساليب وبمثل هذه الآثار، وربنا جل وعلا نبهنا على هذا، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نريد أن نفترض الآن بينك وبين شخص عداوة، هذه العداوة قد تكون عداوة في الله، يعني أنت الآن تعاديه في الله مثلا، يعني بمعنى أن عداوتك تؤجر عليها، هذا كله لا يسوغ لك أي أبدا ولا يبرر لك ولا يسمح لك أبدا أن تمنعه حقه أبدا. ما يمكن للمؤمن الذي امتلأ قلبه بالإيمان أن يدفعه إلى أن يمنع هذا الرجل حق، هذا أمر الله جل وعلا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يمنعكم عداوة بينكم وبين الآخرين أن تمنعوهم حقوقهم، أن لا تؤدوا إليهم حظوظهم. كيف وإذا كان الأمر والعياذ بالله غير شرعي، حقد وغل لسبب معين، لكونه من بلد فلاني أو من قبيلة فلانية أو لمن مذهب فلاني مثلا أو لأمور دنيوية، كيف والأمر بمثل هذه الصورة يجمع الإنسان على نفسه ظلمات، يجمع الإنسان على نفسه شرور؟ هذا سببه هو الحقد، هذا سببه الغل، هذا المرض الخطير القلبي الذي متى ما إن تركه الإنسان فإنه يعفن هذا القلب فتصدر هذه الروائح الكريهة، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا يمارس بعض الناس يعني أمور غاية في الخطورة، نعوذ بالله من ذلك. قد يكون مثلا قاضيا فحينما تعرض عليه قضية فيحقد على شخص مثلا، ثم والعياذ بالله يقلب القضية عليه أو لا يعطيه حقه أو مثلا يميل إلى الشخص لكونه يكره هذا الشخص، هذه غاية في الخطورة، هذا أمر يعني ينذر بسيل عذاب قد ينعقد غمامه وقد يقع على الناس والعياذ بالله في أي لحظة. قد يكون شخص مثلا في 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 منصب في جهة في إدارة، قد يكون له صلاحيات وكذا، فلربما مالت الكفة عنده حينما يحقد على آخر فلا يعطيه حقه الشرعي والقانوني. لماذا؟ لأنه حاقد عليه، إما لأنه مثلا له عنده شهادة عليا، عنده وظيفة عليا، عنده مثلا مال عنده زوجة حسناء من قبيلة من بلد من عائلة من كذا فيمنع حقه، هذه غاية في الخطورة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا أريد أن أدلل وبرهن وأثبت أن الحقد مجمع لمثل هذه الذنوب ولمثل هذه المعاصي، ولذلك متى ما إن بقي في القلب فإنه سيكون مثل تلك المزبلة والعياذ بالله التي تجمع الذباب والحشرات وتأتيها مثل هذه، هكذا الذنوب تجتمع على الحقد فتتولد منه والعياذ بالله وتصدر عنه، نسأل الله العافية والسلام. كذلك عدم اتباع الحق، يعني أحيانا قد يجعل قد يتولد من الحقد رفض الحق، رفض الحق وترك الحق وهجر الحق وجعل الحق وراء الشخص الحاقد ظهريا ولا يرضى. لماذا؟ الحقد على شخص الفلاني، يقول جل وعلا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بعض الناس يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا قيل له اتق الله، يعني إذا جاءت قضية وصادم فيها الدليل قيل هذا الدليل اتق الله هذا الحق، تأخذ العزة بالإثم. لماذا؟ لأن الذي أتى بالحق أو بدليل الحق، لأن الحق يمثل نفسه، الناس ما يمثلون الحق، الحق هو الذي يمثل نفسه، والناس يعرفون بالحق وليس الحق يعرفه بالرجال. فإذا قيل له هذا قول الله هذا قول الله سلم، قال لا، ما دام أن فلان هو الذي قاله، ولذلك يرد الحق ويرفض الحق ولا يتبع الحق، نسأل الله العافية والسلام. وهذا موجود، هذا موجود الآن وقديما، بعض الناس يرفض الحق لهذا المبدأ ولهذا الأمر، يكون حقد على فلان ما يقبل من الحق. حتى في قضايا مثلا تخريج الأحاديث يتميز شخص من العلماء بتخريج الأحاديث مثلا، وربما حديث صححه أو حديث ضعافه مثلا، فلما يعرض على الآخر لكونه بينه وبين هذا مشكلة أو حقد أو شيء، فيرد الدليل لكون فلان هو الذي خرجه أو لكون فلان هو الذي اجتهد في تخريجه تصحيحا أو تضعيفا. هذا موجود للأسف الشديد. أو مثلا في قضية علمية أخرى وعليها الدليل يرفضها والعياذ بالله، لماذا؟ لأن فلان هو الذي قال. سبحان الله العظيم، كان عمر وقافا عند كتاب الله، كان إذا قيل اتق الله خارت أعضاؤه وجثى على ركبتيه. حصل القضية بين عمر بن الخطاب أيام إبان خلافته وبين عمار في قضايا التيمم للجنوب والمسافر، فتمسك عمر بقوله، فقال عمر أتذكر لما كنت أنا وإياك في سفر وكذا وكذا، نسي عمر. ثم لما رأى عمار تمسك عمر برأيه وأنه يعني ما ظهر ما تذكر، قال له يعني إن شئت لا أتكلم بهذه القضية، فقال لا أوليك ما توليت، قل بها ما دمت أنت تعتقد ومتيقن بأن هذه يعني أقرنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. عمر شغلته الخلافة وأمور الناس وولاية المسلمين فنسي رضي الله عنه. لكن انظر ما قال أنا الخليفة أنا كذا لابد أن تتبع، لا، خضع للحق وذل للحق وانقاد للحق. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك أحيانا الحقد هذا يدفع الإنسان إلى رفض الحق، إلى عدم اتباع الحق، يدفع الإنسان إلى جحد الحقوق أيضا، حقوق الناس لكونه منك. ولكن لابد أن يعلم بأنه سيأتي اليوم الذي يؤدي فيه الخيط والمخيط. هذا الحقد الذي رضي به واطمأن إليه واسترسل معه وجعله خلقا له في قلبه، سيأتي اليوم الذي سيحاسب عليه يوم القيامة. يقول جل وعلا عن المجرمين ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الإنسان ينبغي أن يقول الحق ولو على نفسه، وأن لا يجعل هذا الحقد أو الغل أو الكراهية، أو لا يجعل أي علاقة بينه وبين الآخرين فيها نوع اشتباك، فيها نوع يعني إشكال، أن يجعلها هي التي تقوده وتجعل تقوده وترسم له المسار، لا، بل يجعل الحق هو الذي يقوده. ولذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، تعلمون بأنه كان منافسة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حق مشروع لهن، وكانت هناك غيرة شديدة. فلما حصلت حادثة الإفك تقول عائشة كانت الوحيدة التي تساميني، يعني تتنافسني بشدة زينب، فلما جاءت مسألة الإفك كان فرصة للتشفي والانتقام من عائشة، لكن رسول الله اختار زينب خصيصا من بين نسائه ليسألها عن عائشة، ما سأل باقي النساء، لأنه كان يعلم بأن زينب أكثر النساء مسابقة لعائشة في الفوز بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تغار منها غيرة شديدة. لكن ماذا قالت أم المؤمنين؟ قالت: أصون سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما علمت عنها إلا خير، ما علمت عن عائشة إلا الطهر والعفاف والنقاء والورع والزهد والعفة والصيانة. هذا الإيمان هكذا يجعل الإنسان يبتعد عن هذه المزالق الخطيرة، ويجعل الإيمان هو الذي يقوده إلى ربه سبحانه وتعالى. الحديد ذو شجون وله بقية وذيول، إن شاء الله تعالى نكمله في الحلقة القادمة، لأن الوقت أدركنا إلى ذلك الحين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.